إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله دار الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء، وأرشد المسلم للتزود من حياته لآخرته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلم، أنت في هذه الدنيا في ميدان العمل، فاعمل أعمالا صالحة خالصة لله لتجدها في ميزان أعمالك يوم قدومك على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أيها المسلم، بموتك تنقطع أعمالك وتطوى صحائف أعمالك، وتبقى مرتهنا بما أسلفت من الأعمال. لكن من رحمة الله بالمؤمن أن شرع له أسبابا في هذه الدنيا تكون وسيلة لامتداد ثواب الأعمال عليه ولو بعد موته. من أمور يهتم بها في دنياه وسعى فيها في صحته وسلامته وعافيته، فأجراها صدقات نافعة وأعمال خيرة، فيجري ثوابه عليها ويصل إليه ثوابه وهو في لحده، فيزداد أنسا وسرورا. أيها المسلم، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها المسلم، فمن تلكم الأسباب الخيرة الوصية النافعة الوصية المفيدة الوصية في أنواع الخير والقربات، وصية للأقربين غير الوالدين، وصية للفقراء والمساكين، وأنواع البر والقربات مما يعود على الناس بالمنفعة في حياتهم، فيزدادون دعاء لك وحبا لك ويرجون لك من الله المثوبة. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فشرع لمن ترك خيرا، وهو مال له قيمته، أن يوصي بوصية للأقربين للوالدين والأقربين، لكن الله نسخ الوالدين والأقربين الوارثين بأن جعل لهم أنصباء في الميراث، فبقيت الآية في حق من ليس بوارث كما دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، الوصية في شرع الله جاءت على أقسام. جاءت وصية واجبة مفروضة، وجاءت وصية مستحبة مرغب فيها، وجاءت وصية منهي عنها ومحذر منها. هكذا دل سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الوصية الواجبة فإنها في حق من له مع الناس مداخلات ومعاملات، لا سيما رؤساء الشركات ورؤساء المساهمات، ومن وثق الناس بهم وأعطوهم أموالهم واثقين بهم مطمئنين إلى أمانتهم وصدقهم، هؤلاء يجب عليهم أن يوصوا دائما وأبدا بما عندهم من حقوق للناس وأمانات ونحو ذلك، لترد الأمور إلى أهلها. لأن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان ذا إنسان مشاركا للآخرين، ذا رئاسة على شركات ومساهمات وأمور تجارية، فإنه يجب عليه أن يسجل كل ما دخل عليه ويضبط حقوق الناس، ويكون عنده سجل حافل ضابط لما استلم ولماذا وقبض من حقوق الآخرين وما وصل إليهم من أرباح ونحو ذلك. كتابة مستوفية بعد موته لا يقع ورثته مع الآخرين في إشكال، فلا يطالبون بأكثر مما لهم ولا يطالبون بأكثر مما عندهم ولا يجحدون ما عندهم، فتكون تلك الكتابة موضحة للحقيقة، تخلص ميتهم وثم تخلصهم وتعطي الحقوق وتدل الحقوق إلى أهلها. ولذا جاء بالصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: فما تركت الوصية منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه الوصية واجبة على من له بالناس علاقات تجارية أخذا وعطاء ومساهمات، قد يغفل عنها بعضهم فتطول السنون فينسونها، ولكن الله محصن ذلك كله. فعلى المسؤول ومن له صلة بهذه الأمور أن يكون حازما في أموره، ضابطا لأحواله، غير غاش ولا خائن، فإن هذه الحقوق سترد على لأهلها. إن لم تعطهم في الدنيا فسيمكنون من حسناتك يوم القيامة، يوم يتمنى كل إنسان مثقال ذرة يرجع بها ميزان عمله. هكذا دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الوصية على من له مع الناس علاقات تجارية، أن يضبط أحواله ويسجل كل الأمور ولا يدع الأمور فوضى، فيكون بين ورثته وبين الآخرين خصومات ومنازعات، وكل هذه أمور خطيرة، فقد يشح الورث بما عندهم وقد يطالبهم الآخرون بأكثر مما لهم، فالوصية المضبوطة المسجلة المكتوبة بحق تكون فيصلا في الأمور، فتنتهي الأمور على أحسن حال. أما الوصية المستحبة فهي وصية شرعها الله للمسلم ليتزود عملا صالحا بعد موته، وإن كان الأصل أن صدقة الإنسان في صحته وبحياته أولى وأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة خير، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فالمستحب للمسلم في صحته وعافيته أن يتصدق ويعمل خيرا ليكون مدخرا له يوم قدومه على الله. أما إذا لم يعمل ذلك ولكن أراد أن يوصي بها بعد موته، فليعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلم إذا أراد أن يوصي بوصية فإن هذه الوصية لا بد أن تكون بأقل من ثلث ما يملك العبد، وأن لا تكون الوصية مضارا بها، وأن لا تكون لوارث من الورثة. فأما أن تكون بالثلث فأقل فقد دل سنته صلى الله عليه وسلم على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مرض أصابه فقال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأوصي لها بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي لها بالشطر؟ لا يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بشطر مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، لأنك إن تذر ورثتك أغنياء خير أم أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فانظر يا أخي إلى هذه السنة النبوية العادلة التي جمعت بالأمن بين خيري الدنيا والآخرة. هذا الصحابي الجليل لما نزل به لما ألم به المرض خاف أن يموت من ذلك المرض، له ابنة واحدة أراد أن يوصي بالثلثين في سبيل الخير ويبع الثلث للبنت أو من معها، فالنبي منعه من الثلثين. فأراد أن يوصي بالنصف فمنعه النبي من ذلك، ثم تنازل إلى الثلث فقال النبي الثلث والثلث كبير، وفي لفظ والثلث كثير، أي ثلث مالك وصية كثير جدا، فكان دليلا على أن الأولى أن يكون أقل من الثلث. وبين له صلى الله عليه وسلم السبب فقال أنك إن تذر ورثتك فأغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أن يمدون أكفهم يشحذون ويسألون. بمعنى أن ثلث مالك أكثر، ودع الثلثين للورثة يقسمونها على كتاب الله، والثلث أكثر وأعلى. ولذا قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. وكان الصحابة يوصون بالخمس كما أوصى بذلك الصديق، وقال اكتفي بمكر ما شرع الله. ايها المسلم، فالوصية للورثة، الوصية لغير الوارث انما تكون بثلث المال، هذا هو الاكثر، وان كان هذا ان كان ذا ثرى، وان كان المال قليلا فليقلل من الوصية. لكن هذه الوصية التي يوصي بها تكون في نوعين، ان تكون في اعمال الذل واعمال الخير ووجوه القربات، وتكون في الوردة المستحقين لفقرهم وحاجتهم، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت على المسلم ان يوصي لوارث من الورثة، لان الورثة كلهم جميعا هم احق بمال مورثهم، فلا يجوز له ان يخص بعضهم دون بعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، اي لا يحل لك ان تجعل في وصيتك نصيبا لبعض الورثة دون بعض، بل اجبل اما ان توصي لهم جميعا او تتركهم يقتسمون ما زاد على الوصية. والله يقول: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الوصية زيادة في حسناتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم زيادة في حسناتكم. ايها المسلم، والمسلم اذا لم يوصي ابواه بوصية وعلم حالهما وانهما يحبان ذلك لكن لم يتمكنا في الحياة من الوصية، فتصدقه عنهما إذا كان قادرا وإحسانه لهما بإخراج جزء من ماله طابت بها نفوس الورثة لميتهم ذلك خير. أتى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتنت نفسها، وإنها لو تكلمت أرى أنها لو تكلمت أوصت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا الرجل أخبر النبي أن أمه افتتنت نفسها، بمعنى ماتت بغتة، ويعلم أنها لو تكلمت قبل الموت لأوصت، لكن الأمر قضاء الله وقدره نزل بها فحال بينها وبين الوصية. قال: يا رسول الله، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، أي لك أن تتصدق عنها ويجري لها ثواب ذلك، يجري لها ثواب ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها المسلم، فاتق الله في وصيتك، وإياك أن تكون الوصية وصية إضرار ببعض الورثة. إياك أن يسيطرك عليك الهوى وتغلبك النساء فتجعل الوصية جائرة ظالمة، لأن الله يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال العلماء الإضرار بالوصية أن تخرج الوصية مخرجا يظن بها قارئها أنها حق والله يعلم أنها باطل. ذلك أن بعضهم قد يوصي في الوصية فيقر لأن فلانا من ورم أولاده له في ذمته حقوق، أو أن في ذمته لزوجته الأخرى حقوق أو نحو ذلك، وهو الله يعلم أنها كذب، لكن يريد الإضرار والحيف والجور، وكل هذا مخالف للعدل. والله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ذلكم أن من يكتب الوصايا ويسجلها إذا رأى ما يخشى أن هذه الوصية جور أرشد الموصي إلى العدل وخوفه من الله وقال ارحل من هذه الدنيا وجميع الورى يدعون لك ويستغفرون لك، واحذر أن تسيء في وصيتك فتحمل الأوثام والأوزار وتجعل من بعدك من الورثة متناحرين متقاطعين على هذه الدنيا الفانية المنقضية. ولذا قال الله فمن خاب من موص جنفا أي عدم عدل وإثما بأن خالف الحق فلا جناح عليه أن يصلح بينهما والصلح خير. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا إثم عليه لأنه محسن وبادر للمعروف ومحذرا من الشر. والله جل وعلا ائتمن أهل الوصية، ائتمن الورثة على ما أوصى به ميتهم. قد يوصي الميت بأعمال خير وقربات وصلة للرحم وإحسانا، فيجحد الورث تلك الوصية ويبدلون ويغيرون. فقال الله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فلا بد على الوردة أن يخرجوا الوصية كما كتبها أبوهم، لا جور ولا إخفاء ولا جحود، ويخبروا بها بقية الورثة حتى تكون المسألة واضحة جلية. فإن الوضوح والصدق أداء للأمانة على الوجه المرضي. والله يقول من بعد وصي غير مضار، فلا يجوز الإضرار بالوصية، لا يجوز للموصي أن تكون في وصيته ضرر لبعض الورثة ونقص لبعض الورثة، بل يجب أن تكون وصية ملتزمة للعدل. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل طاعة الله 70 سنة فيحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. كل ذلك تحذير للموصين من الجور والظلم والتزام العدل. هذا شرع الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من الإضرار في الوصية أن يقول الميت أن يقول الموصي لقد بعت الدار الفلانية على ابني فلان، أو يقول الأرض الفلانية لابني فلان، أو يقول في ذمتي مبلغ من المال لزوجتي أو ابني أو بنتي. والله يعلم أن هذا كذب، ولكن لأجل أن يقتطع له من الميراث شيئا يخصه به من بين سائر ورثه، هذا التصرف خاطئ وتصرف آثم، ويحمل الله يحمل الأوزار والآثام، وقد تكون سببا لفرقة الأولاد وانقسامهم وشقاقهم. والمسلم مطلوب بأن يسعى فيما يسبب ارتباط رحمه وتواصل أبنائه وبناته بعد موته، هذا هو الذي يخاف الله ويتقيه. أيها المسلم، كتابة الوصية لا تقرب أجلا، كتابتها لا تقرب أجلا، ولكن تحفظ حقا وتدفع ظلما وعدوانا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، كانوا الصحابة رضي الله عنهم يكتبون في وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من بعده بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويوصيهم بما أوصى به يعقوب بنيه، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا تواصي المسلمين، هكذا وصيتهم لأنفسهم ولمن بعدهم بلزوم الإسلام والثبات عليه والاستقامة عليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وأن يجعل حياتنا وإياكم حياة خير نتزود بها عملا صالحا قبل لقاء الله، وأن يصلح أولادنا وذرياتنا ويرحم أمواتنا ويرزقنا وإياكم الاستقامة على الحق وقبول الحق والعمل به، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، وأمده بالصحة والسلامة والقوة والعافية، واجعله إمام هدى وقائد خير، واجمع به كلمة الأمة وحد في صفوفها. اللهم شد أزره بولي أهدي سلطان بن عبد العزيز، ووفقه وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا حلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جعل الله دار الدنيا دار عمل، والآخرة دار الجزاء، وأرشد المسلم للتزود من حياته لآخرته، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلم، أنت في هذه الدنيا في ميدان العمل، فاعمل أعمالا صالحة خالصة لله لتجدها في ميزان أعمالك يوم قدومك على الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أيها المسلم، بموتك تنقطع أعمالك وتطوى صحائف أعمالك، وتبقى مرتهنا بما أسلفت من الأعمال. لكن من رحمة الله بالمؤمن أن شرع له أسبابا في هذه الدنيا تكون وسيلة لامتداد ثواب الأعمال عليه ولو بعد موته. من أمور اهتم بها في دنياه وسعى فيها في صحته وسلامته وعافيته، فأجراها صدقات نافعة وأعمال خيرة، فيجري ثوابه عليها ويصل إليه ثوابه وهو في لحده، فيزداد أنسا وسرورا. أيها المسلم، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أيها المسلم، فمن تلكم الأسباب الخيرة الوصية النافعة، الوصية المفيدة، الوصية في أنواع الخير والقربات، وصية للأقربين غير الوارثين، وصية للفقراء والمساكين، وأنواع البر والقربات مما يعود على الناس بالمنفعة في حياتهم فيزدادون دعاء لك وحبا لك ويرجون لك من الله المثوبة. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فشرع لمن ترك خيرا، وهو مال له قيمته، أن يوصي بوصية للأقربين للوالدين والأقربين، لكن الله نسخ الوالدين والأقربين الوارثين بأن جعل لهم أنصباء في الميراث، فبقيت الآية في حق من ليس بوارث كما دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، الوصية في شرع الله جاءت على أقسام: جاءت وصية واجبة مفروضة، وجاءت وصية مستحبة مرغب فيها، وجاءت وصية منهي عنها ومحذر منها. هكذا دل سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فأما الوصية الواجبة فإنها في حق من له مع الناس مداخلات ومعاملات، لا سيما رؤساء الشركات ورؤساء المساهمات، ومن وثق الناس بهم وأعطوهم أموالهم واثقين بهم مطمئنين إلى أمانتهم وصدقهم، هؤلاء يجب عليهم أن يوصوا دائما وأبدا بما عندهم من حقوق للناس وأمانات ونحو ذلك، لترد الأمور إلى أهلها، لأن الله أمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان ذا إنسان مشاركا للآخرين، ذا رئاسة على شركات ومساهمات وأمور تجارية، فإنه يجب عليه أن يسجل كل ما دخل عليه ويضبط حقوق الناس، ويكون عنده سجل حافل ضابط لما استلم ولما وقبض من حقوق الآخرين وما وصل إليهم من أرباح ونحو ذلك، كتابة مستوفية. بعد موته لا يقع ورثته مع الآخرين في إشكال، فلا يطالبون بأكثر مما لهم ولا يطالبون بأكثر مما عندهم ولا يجحدون ما عندهم، فتكون تلك الكتابة موضحة للحقيقة، تخلص ميتهم وثم تخلصهم وتعطي الحقوق، تدل الحقوق إلى أهلها. ولذا جاء بالصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: فما تركت الوصية منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه الوصية واجبة على من له بالناس علاقات تجارية، أخذا وعطاء، ومساهمات قد يغفل عنها بعضهم فتطول السنون فينسونها، ولكن الله محصن ذلك كله. فعلى المسؤول ومن له صلة بهذه الأمور أن يكون حازما في أموره، ضابطا لأحواله، غير غاش ولا خائن، فإن هذه الحقوق سترد على لأهلها إن لم تعطهم في الدنيا فسيمكنون من حسناتك يوم القيامة، يوم يتمنى كل إنسان مثقال ذرة يرجع بها ميزان عمله. هكذا دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الوصية على من له مع الناس علاقات تجارية أن يضبط أحواله ويسجل كل الأمور ولا يدع الأمور فوضى، فيكون بين ورثته وبين الآخرين خصومات ومنازعات، وكل هذه أمور خطيرة، فقد يشح الورث بما عندهم وقد يطالبهم الآخرون بأكثر مما لهم. فالوصية المضبوطة المسجلة المكتوبة بحق تكون فيصلا في الأمور، فتنتهي الأمور على أحسن حال. أما الوصية المستحبة فهي وصية شرعها الله للمسلم ليتزود عملا صالحا بعد موته، وإن كان الأصل أن صدقة الإنسان في صحته وفي حياته أولى وأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة خير، قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فالمستحب للمسلم في صحته وعافيته أن يتصدق ويعمل خيرا ليكون مدخرا له يوم قدومه على الله. أما إذا لم يعمل ذلك ولكن أراد أن يوصي بها بعد موته، فليعلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلم إذا أراد أن يوصي بوصية فإن هذه الوصية لا بد أن تكون بأقل من ثلث ما يملك العبد، وأن لا تكون الوصية مضارا بها، وأن لا تكون لوارث من الورثة. فأما أن تكون بالثلث فأقل، فقد دل سنته صلى الله عليه وسلم على ذلك. عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في مرض أصابه فقال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأوصي لها بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي لها بالشطر؟ لا يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بشطر مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير، لأنك إن تذر ورثتك أغنياء خير أم أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فانظر يا أخي إلى هذه السنة النبوية العادلة التي جمعت بالأمن بين خيري الدنيا والآخرة. هذا الصحابي الجليل لما ألم به المرض خاف أن يموت من ذلك المرض، له ابنة واحدة، أراد أن يوصي بالثلثين في سبيل الخير ويبع الثلث، للبنت او من معها. فالنبي منعه من الثلثين، فاراد ان يوصي بالنصف فمنعه النبي من ذلك، ثم تنازل الى الثلث فقال النبي: الثلث والثلث كبير، وفي لفظ والثلث كثير، اي ثلث مالك وصية كثير جدا. فكان دليلا على ان العلا ان يكون اقل من الثلث. وبين له صلى الله عليه وسلم السبب فقال: انك ان تذر ورثتك فاغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس، اي يمدون اكفهم يشحذون ويسألون. بمعنى ان ثلث مالك اكثر، ودع الثلثين للورثة يقسمونها على كتاب الله، والثلث اكثر واعلى. ولذا قال ابن عباس: لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان النبي قال الثلث والثلث كثير. وكان الصحابة يوصون بالخمس كما اوصى بذلك الصديق، وقال: اكتفي بما شرع الله. ايها المسلم، فالوصية للورثة، الوصية لغير الوارثين انما تكون بثلث المال، هذا هو الاكثر، وان كان ذا ثرى، وان كان المال قليلا فليقلل من الوصية. لكن هذه الوصية التي يوصي بها تكون في نوعين: ان تكون في اعمال البر واعمال الخير ووجوه القربات، وتكون في الوردة المستحقين لفقرهم وحاجتهم. وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يعود. ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت على المسلم ان يوصي لوارث من الورثة، لان الورثة كلهم جميعا هم احق بمال مورثهم، فلا يجوز له ان يخص بعضهم دون بعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، اي لا يحل لك ان تجعل في وصيتك نصيبا لبعض الورثة دون بعض، بل اجبل اما ان توصي لهم جميعا او تتركهم يقتسمون ما زاد على الوصية. والله يقول: ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. وشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الوصية زيادة في حسناتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث اموالكم زيادة في حسناتكم. ايها المسلم، والمسلم اذا لم يوصي ابواه بوصية وعلم حالهما وانهما يحبان ذلك، لكن لم يتمكنا في الحياة من الوصية، فتصدقه عنهما اذا كان قادرا واحسانه لهما باخراج جزء من ماله طابت بها نفوس الورثة لميتهم ذلك خير. اتى رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان امي افتلتت نفسها، وانها لو تكلمت اوصت، افلها اجر ان تصدقت عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا الرجل اخبر النبي ان امه افتلت نفسها بمعنى ماتت مغتة ويعلم أنها لو تكلمت قبل الموت لأوصت، لكن الأمر قضاء الله وقدره نزل بها فحال بينها وبين الوصية. قال يا رسول الله أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، أي لك أن تتصدق عنها ويجري لها ثواب ذلك، يجري لها ثواب ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها المسلم فاتق الله في وصيتك، وإياك أن تكون الوصية وصية إضرار ببعض الورثة. إياك أن يسيطرك عليك الهوى وتغلبك النساء فتجعل الوصية جائرة ظالمة، لأن الله يقول من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال العلماء الإضرار في الوصية أن تخرج الوصية مخرجا يظن بها قارئها أنها حق والله يعلم أنها باطل، ذلك أن بعضهم قد يوصي في الوصية فيقر لأن فلانا من ورم أولاده له في ذمته حقوق، أو أن في ذمته لزوجته الأخرى حقوق أو نحو ذلك، وهو الله يعلم أنها كذب، لكن يريد الإضرار والحيف والجور، وكل هذا مخالف للعدل. والله يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ذلكم أن من يكتب الوصايا ويسجلها إذا رأى ما يخشى أن هذه الوصية جور أرشد الموصي إلى العدل وخوفه من الله وقال ارحل من هذه الدنيا وجميع الورى يدعون لك ويستغفرون لك، واحذر أن تسيء في وصيتك فتحمل الأوثام والأوزار وتجعل من بعدك من الورثة متناحرين متقاطعين على هذه الدنيا الفانية المنقضية. ولذا قال الله فمن خاف من موص جنفا، أي عدم عدل وإثما بأن خالف الحق، فلا جناح عليه أن يصلح بينهما والصلح خير. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. لا إثم عليه لأنه محسن وبادر للمعروف ومحذرا من الشر. والله جل وعلا ائتمن أهل الوصية، ائتمن الورثة على ما أوصى به ميتهم. قد يوصي الميت بأعمال خير وقربات وصلة للرحم وإحسانا، فيجحد الورث تلك الوصية ويبدلون ويغيرون. فقال الله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فلا بد على الوردة أن يخرجوا الوصية كما ترك ما كتبها أبوهم، لا جور ولا إخفاء ولا جحود، ويخبروا بها بقية الورثة حتى تكون المسألة واضحة جلية. فإن الوضوح والصدق أداء للأمانة على الوجه المرضي. والله يقول من بعد وصي غير مضار، فلا يجوز الإضرار بالوصية، لا يجوز للموصي أن تكون في وصيته ضرر لبعض الورثة ونقص لبعض الورثة، بل يجب أن تكون وصية ملتزمة للعدل. يروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل طاعة الله 70 سنة فيحضره الموت فيجور في وصيته فيدخل النار. كل ذلك تحذير للموصين من الجور والظلم والتزام العدل. هذا شرع الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من الإضرار في الوصية أن يقول الميت أن يقول الموصي: لقد بعت الدار الفلانية على ابني فلان، أو يقول: الأرض الفلانية لابن فلان، أو يقول: في ذمتي مبلغ من المال لزوجتي أو ابني أو بنتي. والله يعلم أن هذا كذب، ولكن لأجل أن يقتطع له من الميراث شيئا يخصه به من بين سائر ورثته، هذا التصرف خاطئ وتصرف آثم، ويحمل الله يحمل الأوزار والآثام، وقد تكون سببا لفرقة الأولاد وانقسامهم وشقاقهم. والمسلم مطلوب بأن يسعى فيما يسبب ارتباط رحمه وتواصل أبنائه وبناته بعد موته، هذا هو الذي يخاف الله ويتقيه. أيها المسلم، كتابة الوصية لا تقرب أجلا، كتابتها لا تقرب أجلا، ولكن تحفظ حقا وتدفع ظلما وعدوانا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانوا الصحابة رضي الله عنهم يكتبون في وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ويوصي من بعده بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، ويوصيهم بما أوصى به يعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هكذا تواصي المسلمين، هكذا وصيتهم لأنفسهم ولمن بعدهم بلزوم الإسلام والثبات عليه والاستقامة عليه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، وأن يجعل حياتنا وإياكم حياة خير نتزود بها عملا صالحا قبل لقاء الله، وأن يصلح أولادنا وذرياتنا ويرحم أمواتنا ويرزقنا وإياكم الاستقامة على الحق وقبول الحق والعمل به، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، وأمده بالصحة والسلامة والقوة والعافية، واجعله إمام هدى وقائد خير، واجمع به كلمة الأمة وحد في صفوفها. اللهم شد أزره بولي أهدي سلطان بن عبد العزيز، ووفقه وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.